بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب العفو والصفح. حديث رقم 184 في صحيح الأدب 245 في ترقيم العلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا 3 مرات ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت 2 مرات، يعني قالها 2 مرات. هذا باب عظيم النفع. هذا الحديث مع قلة ألفاظه لكنه يحمل منهجا متكاملا في تعليم الناس. علموا أي علموا الناس ما يلزمهم من أمر دينهم، علموا الناس ما يلزمهم من أمر دينهم، يعني لابد أن يعلم المعلم تلامذته أو يعلم الناس ما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم. والناس طبقات وهم متفاوتون في الفهم، بمعنى إذا أردت أن أحدث الناس حديثا إذا كانوا من العوام ما ينفعش إن أنا أتكلم معهم في عضال المسائل، ينفعش إن أنا آتي بمسائل فيها خلاف بين الفقهاء وأتكلم معهم فيها. فالذي أتكلم به مع العوام يختلف عن الذي أتكلم به مع طلبة العلم. والأصل في التعليم أن يكون بسهولة ويسر حتى يفهمه المخاطب، فالمخاطب لابد أن أخاطبه بقدر عقله، كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن لابد من المعلم أن يعلم هذه الجزئية، أن يعلم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يأتي بعضال المسائل ويحدث بها الناس، لأن ليس الناس كلهم كما قلت سواء في الفهم أو في العقل. ولذلك وكذلك يجب على الإنسان المبتدئ أن يتعلم صغار العلوم قبل كبارها. لازم تبدأ صغير، لازم تبدأ صغير، ما تبدأش كبير. ليه؟ لأنك لو بدأت كبيرا في العلم ستسقط سريعا، ممكن تصاب باكتئاب، بأزمة نفسية، ممكن تصاب بصدمة أن أنت مش فاهم، لأنك ما أخذت نفسك برفق ولا بلين. وهذا هو يعني هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، وخلاف هدي العلماء من بعده صلى الله عليه وسلم. فكانوا يبدأون بصغار العلوم قبل كبارها، فكانوا يبدأون مثلا بحفظ المتون، وهذه القضية كانت مشهورة في القديم بخلاف زماننا الآن. المتون أصبحت نادرة، حفظ المتون أصبح نادر في زماننا. الطالب يكتفي أو يقتصر على قراءة كتاب في أي فن من الفنون، كتاب يعني يستطيع أن يفهمه، ولا مانع من ذلك، لا بأس بذلك. إن طبعا زمان كان الأمور أيسر من الآن في التعلم والتعليم، وكان زمان فيه اهتمام بهذه القضايا، فيه اهتمام بالغ بهذه القضايا، حتى أن الأزهر كان لفترات قريبة، كان الأول ما كانش فيه جامعات أزهرية، كان كل عمود في الأزهر يجلس شيخ عنده ويلتف حوله الطلبة ويطوفون، كل فريق يطوف على شيخ العمود. زمان كان قديما فيه اهتمام بمثل هذه القضايا، أما الآن مع دخول الأفكار المختلفة والمناهج التغريبية وما شابه ذلك، أصبحت المسألة فيها نوع من أنواع الزهد ونوع من أنواع الفطور ونوع من أنواع الكسل والتواني عن طلب العلم من مظنة للأسف الشديد. ولذلك يعني لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم صحابته رضي الله عنهم، كان يأخذهم برفق مليء، ويتلطف بهم، لا سيما حديث الإسلام منهم، حديث المشهور حديث معاوية بن الحكم السلمي، صح مسلم عارفينه حديث معاوية لما دخل في الصلاة وقال فعطس رجل في الصف فقال له يرحمك الله، في نهاية الحديث قال معاوية فلما فرغت من صلاتي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما ضربني وما قهرني وما شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ معاوية برفق ولي، لأنه كان جاهلا بحكمه، كان جاهلا بأنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الصلاة، لا سيما أن المشهور حينها أن الناس كانوا يتكلمون في الصلاة، فظن أن الحكم ثابت ما زال ثابتا فتكلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه برفق ولي. وأنت كذلك أيها المعلم لابد أن تأخذ الناس برفق ولي لفترة من الفترات، لفترة، لأن بعض الناس مثلا يستغل هذه القضية يتكلم معه برفق ولي مرة اثنين ثلاثة عشر عشرين وخلاص بقى يفيض بك الكيل منهم فيضغط عليك، زي بعض الناس كده لما يجد مثلا سهولة وليونة في الرد على سؤاله يسأل في السؤال سؤال ويطلع من السؤال في السؤال لسؤال ثالث وسؤال رابع وسؤال خامس، ويبدو أنه يعني إيه يعني يريد أن يتفكه بذلك مبسوط هو كده، وطبعا هو دي مضيعة للعالم أو للشيخ أو للمعلم، مضيعة لوقته، واحد بيسأل سؤال على سبيل المثال أي سؤال بيسأل طرأ في ذهنه، لدرجة أن أنا أحيانا واحد يسأل يقول لي إيه أصلا قاعد كده افتكرت السؤال ده قلت المسألة، يعني السؤال مش ملح مش ملح وممكن الأمور تعدي، ولكن هو افتكر السؤال فبيتصل عشان إيه عشان يسأله، فلو مضت الدنيا ممكن الدنيا تمشي مفيش أي مشاكل أبدا، فالانبساط للناس هذا أمر مطلوب شرعي، ولكن لا تضغط على الشيخ، لا تضغط على المعلم، لا تضغط على العالم. ولذلك أول حديث درسته في الكتاب حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، آخر الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه ولو استزدته لزادني، فخشية استئامة أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالملل كثرة الأسئلة لا زاده في السؤال، ولكنه راعى حال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى أن الشيخ يلين يكون رفيق بالسائل أن السائل يضغط عليه، يضغط والعبرة تكون أنا هتكلم وخلاص. يقول علموا الناس وبشروا، وبشروا يعني معناها بشروا ولا تنفروا، الله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، بشروا ولا تنفروا. بعض الناس يعني لما تكلم يتكلم دائما في باب الترهيب لا يتكلم في باب الترغيب أبدا، تنيه يتكلم عن النار والنار 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 والخوف من الله تبارك وتعالى، ولا يكلم الناس عن الرجاء أبدا، ولا يكلم الناس عن الجنة أبدا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرء يعيش بين جناحين الخوف والرجاء، زي ما تتكلم في الخوف لابد أن تتكلم في الرجاء ترجو رحمة ربك تبارك وتعالى. وأنا أرى والله أعلم العلم عند الله من الخبرة أنت كلما تكلم الناس في الترغيب بيكون أوقع في نفوسهم من الترهيب، أنت ترغبه فيما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت لو بدأت وتكلمت مع الناس عن الجنة انشرحت صدورهم، تبدأ تكلمهم عن الله تبارك وتعالى تنشرح صدورهم، في الحالة دي من الممكن أن تعطيهم ما تريد من التوجيه، بخلاف لو كلمت عن النار من الممكن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، النفس البشرية غير مستعدة وغير مؤهلة لذلك، بخلاف لما تكلموا عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تبشره بها، فتخيل أنت ستحرم من ذلك، ستحرم. وليه دائما إحنا نتقاعس عن العمل؟ لأننا ننسى الأجر المترتب على العمل. يعني ليه كثير من الناس يتباطأ فعل الطاعات؟ لأنه نسى الأجر والمثوبة في جنة عرضها السماوات والأرض، نسى طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وأنهار أهل الجنة، نسى وصف الجنة، فلذلك هو يقصر، بخلاف لو وضع الجنة نصب عينيه زي العامل بالضبط، العامل أو الأجير انت متفق معاه على اجره هياخدها امتى؟ اخر النهار. فهو بيبذل قصارى جهده من باب تحصيل هذه الاجره في اخر النهار، انه خلاص لما يخلص عمله هياخدها، فمستني الاجر. فطالما انه مستني الاجر هيقصر في العمل؟ لا يقصر في العمل. طب لو نسى الاجر ممكن يتباطأ؟ فكذلك اكثر الناس تناسوا الاجر، الاجر المثوبة عند الله تبارك وتعالى. وكذلك لابد من الاخذ الايسر في الفتوى، ويسره بشره ويسره. لما خرج شاب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، أو رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وشجت رأسه فنام فاحتلم، نام فاحتلم، فلما قام قال لأصحابه هل لي من رخصة في التيمم، يعني أسيب الغسل ما اغتسلش؟ قالوا له لا. فاغتسل فمات. ليه؟ وضع الماء في الشجة، وضع الماء في الشجة، فلما وضع الماء في الشجة مات بسببها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه؟ قتلهم الله. إنما شفاء العين السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فأنت شفاء العين، شفاء العليل إيه؟ أنه يسأل. ولذلك لابد أن تتكلم بما تعلم، فإن كنت لا تعلم اسكت، إن كنت لا تعلم اسكت وأمسك عليك لسانك، لأنك أنت توقع عن رب العالمين في فتواك، أنت تنقل عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يتأمن ويعصب على رأسه خرقة أو عصابة، خرقة أو عصابة، ويغسل سائر جسده، وهذا هو التيسير، هذا هو التيسير. وكذلك لما دخل الرجل العربي وبال في ناحية المسجد، هم الصحابة رضي الله عنهم به، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. شوف الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، دعوه لا تزرموه، لا تقطع عليه بولته، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ففي بعض الناس بياخذ بالشدة في التعليم، بياخذ يقول لا، لما أنا أقول القول الصعب هذا أحوط لديني. نقول له الذي كان خيرا مني ومنك كان ييسر على الأمة أمر دينها صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ دعوه لا تزرموه لا تقطع عليه بولته. العلماء يقولون لا تقطع عليه بولته، لأن من الممكن أن يحتبس هذا الرجل، يحبس الماء فيصاب بمرض لو حبس الماء، كمرض في المثانة أو ما شابه ذلك، أو لو فعلتم معه ذلك من الممكن أن يضطرب فيمشي في المسجد فيلوث المسجد، يمشي في المسجد فيلوث المسجد ويصيب المسجد بالنجاسة. فلذلك قال دعوه لا تزرموا، يعني لا تقطع عليه بولته، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، والإسلام دائما يستشرف إلى ذلك. طيب هل المسألة دي تكون بالهوى؟ يعني واحد يأخذ مثلا زلة من زلات العلماء ويفتي بها، يأتي بقول شاذ مثلا لأحد العلماء ويفتي به، نقول هذا هوى واتباع للهوى، وليس هذا من اتباع الدليل في شيء. زي مسائل كثيرة جدا منتشرة الآن، يأتي مثلا بعض الناس تتكلم في قضايا هي قضايا مهمة، ويبدأ يأتي بقول شاذ ويقول به، كمثلا النمص، النمص بالنسبة للمرأة حرام شرعا، بل فاعل النمص والمفعول ملعون، لعن الله النامصة والمتنمصة. فيخرج علينا بعض الشباب المتهور ويقول لا، النمص ليس فيه شيء شرعا إذا كان زينة للزوج. الذي يعلم أنه كان فيه شيء يجوز شرعا للزوج، من المرأة تزين زوجها، هو الذي قال لعن الله النامصة والمتنمصة. ولو كان خيرا لها لدلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. فطالما أن مثلا لم يستثني وأطلق وقال لعن الله النامصة والمتنمصة، والألف واللام من صيغ إيه؟ صيغ العموم التي تشمل جميع أنواع النمص، والنامصة والمتنمصة تشمل الكل، كان قادرا صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا الزوجة لزوجها، نعم، إلا لتنمص لزوجها، أما الغير زوجها كان كان يعني قال إنها لغير الزوج حرام أما للزوج حلال. فطبعا يقول مثل هذا الكلام وتنتشر فتوى، ويقول بقى فليسكت المتشددون ويسكت ويسكت المتنطعون ويسكت ويسكت ويسكت، لقد ظلمتم المرأة طويلا. وللأسف يسمى سلفي، يسمى صاحب لحية ويتسمى بالسلفية للأسف الشديد، هو من السلفية، السلفية منه براء، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لا يجوز مخالفة النص بأي حال من الأحوال، ونحن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بالدليل وندور مع الدليل حيث دار، نحن ندور مع الدليل حيث دار. أما أن تجتهد وتأتي بعد كل هذا الزمان وتفهم شيئا لم يفهمه غيرك فاعلم أنك مغلوب على عقلك في هذا الباب. وده طبعا يعني دي أرق الكلمات اللي ممكن أقولها له، دي أرق الكلمات، إن من المفروض أن هذا يعني يواجه بكل قوة. وطبعا احنا هنواجهه بكل قوة، مش بالسب ولا الشتم ولا اللعنة، لا احنا نواجهه بالقوة بإيه؟ قوة الدليل، الدليل الذي ندين بالله تبارك وتعالى به. ما يجيش واحد برضو قول من باب التيسير ان من الممكن المرأة تزوج نفسها لا سيما ان كانت سيبا، ودي مسألة بتواجهنا كتير جدا، مسألة ان السيب يجوز لها ان تزوج نفسها، وهذا فهم مغلوط وهذا قول شاذ. نعم هو مذهب الحنفية ولكن مذهب شاذ، مذهب شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا نكاح، هنا النفي النكرة في سياق النفي تفيد العموم أيضا، أي نكاح لابد له من شروط وأركان، شروط وأركان هو مستوفي أن يكون الأب الولي ويكون في شاهدين والزوج والزوجة ليس لهما عيوب، واضح؟ فيأتي ويقول لا للمرأة السيدة جزء من الزوج نفسها، ما الدليل على ذلك؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر والثيب تستأذن. ها فهم الحديث غلط، البكر طبعا تستأمر ليه؟ إن الأب بيكون أعلم بمصلحة فيها من نفسها فيختار لها، يقول لها هذا صالح، هذا رجل صالح خذي ولا تأخذي فلان. أما الثيب فقد جربت الرجال، فمن الممكن يكون عندها فهم لمن يجلس أمامها، يكون عندها خبرة، فأصبح عندها خبرة تستأذن في إيه بقى؟ تتجوز ده ولا لأ؟ تقول آه أو لأ، ليس معنى ذلك أنها يجوز أن تزوج نفسها بنفسها. وطبعا منتشر هذه المسألة في الجامعات، طبعا يروح لمحامي ويقوم بعقد عرفي لا يستوفي لا شرط ولا شروط ولا أركان للعقد. وبعض الناس برضو يتنطع في المسألة، يقول ان الاب يعني متنطع وظالم للبنت فنعمل ايه يعني؟ خلاص تسقط ولايته؟ لا لا تسقط ولايته الا اذا اقيم عليه الحدة، تعالى لماذا تعضل ابنتك، ابنتك تريد الزواج وتريد العفاف، ليه بقى؟ ننظر في دماغه، شوف دماغه رايح فين، فلو كان فعلا عاضلا لها ظالما لها تسقط ولايته، نعم، ولكن تنتقل للاقرب منهم ما تروحش بعيد الولاية، لأن ولاية في النكاح لها شروطها كما وضعها العلماء استنباطا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا باطل وهذا باطل، المرأة إذا زوجت نفسها بنفسها زواج باطل. والجديد بقى اللي طالعين في موضة مسألة الهبة، أن تهب المرأة نفسها للرجل، تقول له أنت زوجي أمام الله ولا أنت زوجتي أمام الله. وطبعا نسأل في الحاجات دي على فكرة، أنا مش بجيب الكلام من فراغ، مش أنا بألفه، لا دي أسئلة بتأتي، أسئلة بتأتي بعد كده، حصل بينهم خلافات تركها وتركته، فجاي لها خاطب لسه مسؤول فيه من أسبوعين، جاي لها خاطب، هل في الوقت الخاطب ده لازم الأولاني يقول لها أنت طالق عشان الخاطب الثاني يدخل؟ إيه رأيكم؟ لم يعاشرها، هو كتابة فقط أو كلام فقط باللسان، مصيبة مصيبة. هنا بقى تقول لي انت بقى متشدد يا عم الشيخ، يأتي رجل ازهري يقول يجوز الزواج من غير ولي، خلاص مش شهر، فده بيختار الزلات، زلات العلماء، ويبدأ يفتي بها من باب الدين يسر، الدين يسر، خربت الدنيا كلها بهذه الكلمة الدين يسر، الدين يسر. طبعا انا لا اقصد معناها الحقيقي، انا اقصد معناها الذي للأسف استخدموه في غير موضعه، طبعا الدين يسر، طبعا الدين يسر، ولكن أنت استخدمت هذه الكلمة في غير موضعها وللأسف الشديد. قل لك بشر ولا تنفر عم الشيخ، أيوة ماشي أزوج المرأة بغير ولي وتقول لي بشره ولا تنفره، إيه اللي جاب دي أصلا؟ استدلال في غير موضوع. وكأن العملية بتأتي بالهوى، فإذا كان الكلام بالهوى لا يجوز أن نتبع هذا المفتي فيه، لا يجوز لنا أن نتبع هذا المفتي فيه. والأصل في المفتي أن يكون رفيقا إلا في موضع الشدة، في مواطن لابد فيها من شدة، طبعا شدة لمصلحة المستفتي، الشدة بتكون مش من مصلحة المفتي في شيء. وطبعا انت بتجد كثير جدا مستفتي ومفتي في نفس الوقت، يسأل ويفتي عشان انت تقول له ماشي حلال زلال، ولو قلت بقى ده يدق لو انت بقى ايه خالفت في الرأي، لو انت خالفت في الرأي تبقى مصيبة. لما انت بتتصل ليه بتسأل ليه؟ لماذا تسأل اذا؟ خلاص راح خد بكلامك اللي انت بتقول بيه، يقول لك اصل انا ما ينفعش افتي نفسك، انت عاوزني افتيك بما يحل لك انت. واحد بيسأل في مسألة الطلاق فبقول لي انا اصلا حضرتك ما تعرفنيش بس انا اصلا دارس الحاجات دي وعارف ايه حكم الطلاق اللي انا قلته باللفظ كده، انا عارف حكم الطلاق اللي انا قلته ايه، بس انا ما ينفعش افتي نفسي بنفسي برضه، بس اصل الموضوع كده يعني برضه يفتي نفسه ويقول له ايه ويقول لي ايه ما ينفعش افتي نفسي بنفسي، اذا لماذا تتكلم؟ اسكت خلاص روح افتي نفسك بنفسك، روح شوف حد يعني يكون على مقاسك يفتيك زي ما انت عاوز. يقول صلى الله عليه وسلم واذا غضب احدكم فليسكت. الغضب طبعا فوران يحدث في القلب، فوران يحدث في القلب يجعل الانسان يتصرف بحمق، وشدة الغضب دي من الممكن الانسان يقول كلاما او يفعل افعالا يندم عليها بعد ذلك، ومن الممكن ان يتخذ اجراء يتخذه وقت الغضب يقع عليه منه الضرر بعد ذلك يندم عليه. ولذلك الاصل في المفتي لا يفتي وهو غضبان، ولا يحكم الحاكم اللي هو القاضي وهو غضبان. ليه؟ لانه من الممكن ان يفتي بخلاف الحقيقه، بخلاف المساله، بخلاف القضيه، يبقى ضر نفسه واضر بالمستفتي او اضر بهذا المظلوم. من الممكن ان يحكم حكما يظلم فيه انسانا ليس بمظلوم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم الحاكم او يقضي القاضي وهو غضبان. ولما ذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له عظني، قال لا تغضب. ولما تلاح رجلان امامه صلى الله عليه وسلم قال للرجل قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما قالها، ما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال هذه الكلمه لاذهب الله تبارك وتعالى عنه الغضب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس. ليه ليجلس؟ ان الجلوس بيكون الوضع اخف وطأة، اخف وطأة. ولذلك انت لما تيجي بتتكلم مثلا خطبة الجمعة بتختلف عن المحاضرة، صح؟ الجلوس ده بيديك ايه؟ نوع من انواع الاسترخاء، يكون في سكينة شوية. الوقوف بيديك حماس، وخطبة الجمعة الاصل فيها الحماس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب على صوته احمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليسجد، فإن ذهب عنه الغضب الغضب وإلا فليضطجع. بينقلك النبي صلى الله عليه وسلم مراتب، أنت واقف اجلس، طب لسه الغضب يبقى تضطجع حتى يذهب عنك الغضب. وإذا غضب أحدكم فليسكت، إن كما قلت ممكن الإنسان إذا تكلم بكلام حال الغضب ممكن يأتي يلوم نفسه بعد ذلك على ما يقول أو بما يفعل. والعلماء يقولون أن الغضب من آثار الكبر، أثر من آثار الكبر، لا سيما إن كان يغضب لنفسه، لا سيما كان يغضب لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق يرد الحق ولا يقبله من اي احد كائنا من كان. وطبعا يعني غمط الناس او غمص الناس يعني ازدراؤهم، يزدر الناس طبعا اذا كان هذا يغضب لنفسه. اما اذا كان يغضب لله عز وجل ويغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله تبارك وتعالى فالغضب هنا يكون محمود وليس مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، وما انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تبارك وتعالى. طيب الغضب هذا جبلي ولا مكتسب؟ يعني الإنسان مخلوق به ولا بيكتسبه؟ طبعا هو جبلي، الأصل فيه الجبلي، ممكن يكون مكتسب، ممكن يكتسب. هقول لكم إزاي يكتسب مع أنه صفة مذمومة، يعني ممكن يكتسب الغضب مع أنه صفة مذمومة. طبعا جبلي ما يجيش واحد بقى نقول له اتق الله تبارك وتعالى، أنت تغضب اذهب فتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن الماء يطفئ النار. فأنت إن توضأت هدأت وذهب عنك الغضب. فواحد يجي يقول إن أنا يعني غضبي شديد والطبع بيغلب التطبع وأنا لا أستطيع أن أنا أغير هذه الصفة الذميمة، نقول له كلا بل تستطيع، تستطيع بدين الله تبارك وتعالى. فالإسلام يهذب صاحبه، الإسلام يهذب، فزيادة الإيمان في قلبك تبعد عنك الصفات الذميمة والمذمومة. كلما زاد الإيمان في قلب العبد كلما قلت عنده الصفات الذميمة والمذمومة. دي مسألة طردية لابد منها. نادر جدا أن تجد رجل قلبه مملوء بالإيمان أن فيه صفات ذميمة، لا سيما أن كانت صفة ظاهرة. فلا تقول أن الغضب ده جبلي وأنا لا أستطيع أن أغيره، نقول لك لا، غيره بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تتوضأ، إن كنت غاضبا وأنت قائم فلتجلس، إن كنت جالسا فلترقد، لو فعلت ذلك أذهب الله تبارك وتعالى عنك هذه الصفة الذميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فأنت إن جاهدت نفسك للخروج من هذه الأزمة ستخرج الأزمة، أقصد يعني الصفة المذمومة. والله تبارك وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. طيب أنت بتقول دلوقتي ممكن الغضب يكتسب، ممكن إزاي؟ بالضغوط النفسية اللي تكون موجودة على الإنسان، لما يسمع كل يوم حرمة من حرمات الله تنتهك، تجريم الختان عقوبة، وبعدين إزالة قانون ازدراء الأديان عقوبة ازدراء الأديان. معنى ذلك أن المسألة كل ما يمت بالإسلام بصلة هنقضى عليه. معنى أن احنا نشيل قانون تجريم أو عقوبة ازدراء الأديان، معنى ذلك أي إنسان بقى هيخوض في أي دين أو أي ملة ولا رقيب عليه، اللي يسيب بالدين ماشي، اللي يقضح بقى في دين الإسلام ماشي. بس أنا أعتقد اللي يقضح في غير دين الإسلام هتبقى مصيبة. يعني أنت لو كلمت مثلا وقلت إن النصارى عقيداتهم فاسدة ممكن ما تشوفش الشمس، إنما لو قالوا الإسلام دين باطل، باطل ما هو معروف إنه باطل. ونشيل عقوبة حد الردة، نشيل عقوبة حد الردة. طب إيه رأيكم نشيل الكلام عن اليهود والنصارى من القرآن؟ إيه مشكلة؟ طيب الإنجيل ده محرف، وقف، ما تقولش محرف، وقف. فالمقصود من ده كله هدم ثوابت وقاعد هذا الدين. ونسأل الله عز وجل أن ألا يعمنا بعقوبة من عنده. أنا فعلا كل يوم كل ما أسمع كلام أحس أن في حاجة تنزل علينا تقضي علينا. والله وأنا أرى أنه لو فعل الله تبارك وتعالى بنا ذلك ونبعث على نيتنا، لأن فعلا وصل الجور لمنتهى للذروة. أنا أتكلم عن الجور على دين الإسلام طبعا، إن القضية في منتهى الخطورة. دلوقتي الشيعة تفعل ما تشاء ويبارك للحسينيات التي تقوم بها، عجيب، حاجة عجيبة جدا. كل الملل وكل الطوائف غيرك انت للأسف الشديد واخد حريته التامة. فانت ممكن تغضب هنا، غضب هنا محمود ليس مزمونة. الضغوط النفسية اللي فعلها معك الناس ضغوط لأي سبب من الأسباب، ده شيء طبيعي جدا، لابد أن تغضب، لا سيما إن كانت أشياء مخالفة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب إن إحنا أمة أمية، للأسف زيك أخوانا كنت دايما أقول ونزلت أقول العلم سلاح، العلم سلاح، سلاح الله تبارك وتعالى ينجيك به من الفتن، ينجيك به من الشبهات. فتنة الشبهات دي والله يا أخوانا أشد ملايين المرات من فتنة الشهوات، لأن الشبهة عند صاحبها دين، كما قال ابن القيم رحمه الله: البدعة عند أصحابها دين، فيصعب عليك أن تغير دينهم أو أن تغير هذه البدعة منهم، بخلاف الشهوة ليست دينا عند أهلها، فلو ذكر بالله تذكر. أصحاب الذنوب والمعاصي لو ذكرت بالله تبارك وتعالى يعود، بخلاف صاحب البدعة. لسه قبل ما أجي كلام عن امرأة يعني بتدين لله بمذهب الأشعرية، مذهب الأشاعرة، الأشاعرة مش الأشعرية، الأشاعرة هي أشعرية المذهب يعني، وتنافح وتجادل عنه بكل طبعا كل قوة، ومش عاجبها حد طبعا بيناقشها خالص في المسألة دي، وهذا دين عندها. فتذكرت كلام ابن القيم على طول ان فعلا البدعة عند صاحبها دين، فيصعب عليك تغييرها، بخلاف أهل الهوى أهل الذنوب والمعاصي من الممكن أن تذكره بالله تبارك وتعالى فيعود. أنا عاوز أقول يا إخوان التصدي لهذه الشبهات أمر ضروري وحتم واجب علينا نحن. إحنا بقى فين من القضايا دي كلها؟ للأسف الشديد مش على أهبة الاستهلاك. يعني أنت لو جيت تشوف الفكر الحالي انتشر بكل قوة، كل قوه منتشر، فكر الاشعري بالذات عاوزين يقووه جدا في مصر، بيحاربوا من اجله قضيه تمييع بعض القضايا اللي هي تعتبر من الاصول والثوابت زي قضيه الجهاد، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد جهاد الطلب قط، انما كان كل جهاد وجهاد الدفع فقط، كان بيدافع فقط، انما عمره ما جاهد جهاد الطلب. قضية حجاب المرأة، قضية الختان، قضية تحديد النسل، قضية ازدراء الأديان، تشعر ان الدنيا كلها من حولك اصبحت يعني للأسف. انت لما تنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشبه حال هذه الأمة: يوشك ان تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة الى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كل اللي موجود دلوقتي ده دليل الغثائية. العجيب العجيب ان انت بينهش فيك اللي هو منك، اصله مسلم ويعتقد اعتقاد معين، يبدأ ينهش فيك انت. ليه انت بالذات؟ انت بالذات اللي بتلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، هو يخاف منك جدا انت. ليه؟ انت الوحيد اللي فاهم، فهو عايز يقضي عليك انت. دي الحركه الوهابيه زي ما بقول، او السلفيه في منطق الحديث، او الاصوليه زي ما امريكا وغيرها بيسمونه. ليه؟ لان انت الوحيد اللي تستطيع تقف امام كل هذه التيارات، وبالرغم من ذلك انت اصلا مش مؤهل انت تقف قدام هذه التيارات. هم بيعملوا معاك كده وهم عارفين ضعفك، ما بالك لو كنت قويا في هذه القضايا؟ ايه اللي هيحصل؟ هتقوم الحروب عليك انت. وانا قبل ذلك كلمتكم على مؤسسة راند، مؤسسة راند ديت قائمة اصلا على القضاء على الاسلام عن طريق القضاء على السلفيين، لا سيما في مصر، لا سيما في مصر. المؤسسة دي مؤسسة كبيرة جدا ولها خطورة على الرأي العام، لا خطورة في الفكر لا سيما هناك يعني عندهم. هذه المؤسسة أصلها أنها تقود الإسلام أصلا، تقود الصرح، تخضع الإسلام، فلم تجد غيرك أنت الذي يقف بقوة وشد أمام هذه الشهاد، لم تجد غيرك، لذلك سلطت كل أضواء عليك أنت، وأنت يا ريتك فاهم القصة، ويا ريتك أنت بتعمل لذلك، أنت الوحيد كلهم متسلطين عليك وأنت الوحيد اللي غافل. ودي مشكلة من أعظم المشاكل، لابد أن احنا نأخذ حذرنا من باب الحرب خدعة، يعني حرب ضروس ضد الإسلام، لابد أن احنا نكون على يعني أهبة الاستعداد، نكون على قدر المسؤولية المنوطة بها. حديث: علموا الناس، علموا يسروا، علموا بشروا ويسروا ثلاث مرات ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت مرتين. نكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا. أستغفر الله العظيم لي ولكم.